إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا المقام لازلنا إخواني في الله في تتبع آداب الكلام وما يكون من آداب الخطاب والحوار، فكان من أولى الآداب الإقلال من الكلام قدر الإمكان، وذكرنا الأدلة الدالة على ذلك، ومنها أشرنا إلى مسألة التعبد بالصمت وأن هذا ليس من دين الله جل في علاه، ثم كان الإشارة إلى مسألة خفض الأصوات وأن الإنسان يحرص عند كلامه وحديثه مع غيره أن يخفض صوته إلا ما جاءت به الأدلة على مشروعية رفع الصوت، وقد أشرنا إلى هذه المواضع. وأيضا من الآداب التي مضى الحديث عنها ما يتعلق بالإخلاص، وأن الإنسان يرجو من كلامه التقرب إلى الله جل وعلا ونفع الناس، وأن لا يكون قصده بذلك الرياء والسمعة وأن يشار إليه بالبنان، وكذلك عدم الفحش في الكلام وأن يكون بذيء العبارة عند تحدثه مع غيره، وأن الإسلام قد أدبنا وهذبنا في أننا نختار أطيب الكلام عند حوارنا وخطابنا. ومما يذكر كذلك من آداب الحديث والكلام إخواني في الله عدم التقعر والتشدق في الكلام. المتكلم إذا تكلم يحاول أن يكون كلامه يعلوه التواضع، يكون متواضعا في هديه وكذلك في منطقه، فلا يكون متكبرا متبخترا. والتكبر إخواني في الله قد يكون بالأفعال وأيضا قد يكون بالأقوال، يظهر عليه الترفع. وقد جاءت الأحاديث الدالة على النهي عن التقعر والتشدق في الكلام، كما جاء في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي. في هذا الحديث أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن بعض الخصال المذمومة التي يحرص كل مسلم على أن ينأى عنها، وخاصة في حديثه وكلامه وخطابه. فحذر نبينا صلى الله عليه وسلم عن الثرثرة، وقد مر معنا ما يتعلق بهذا الباب، وأن الإنسان لا يكون ثرثارا، وهو من كثر كلامه وكثر ترداده. وأفاض وأضاف جماعة من أهل العلم قيدا مهما في ذم الثرثرة، قال: وهو الذي يكثر من الكلام تكلفا. وأرادوا بهذا القيد أن يخرجوا من كان كثير الكلام طبعا، أي من طبيعته. وهذا قد يلاحظ في بعض الناس أنه من طبيعته ومن صغره على هذا الحال، إذا وحتى شب وكبر أنه يحب أن يتكلم بكثرة، فما إن يدخل إلى مجلس إلا وتجده يتكلم ويتكلم ويتكلم، طبع هذا. هذا قال العلماء ينصح بترك الكلام والإقلال منه قدر الإمكان، إذ أن كل كلمة سيحاسب عليها. أما الذي يدخل في الذم قال العلماء هو الذي يكثر من الكلام عمدا وقصدا وتكلفا، كما قلنا كحال رجل يدخل إلى مجلس ثم يريد أن المجلس يكون له فقط فيتكلم، فإذا طرق أي موضوع يكون الكلام له، في الرياضة تكلم، في السياسة تكلم، في الاجتماع تكلم، في البيع والشراء يتكلم، في السياسة يتكلم، فالمجلس هو هو يتكلم، هو اللسان المتصدر لهذا المقام، هذا ثرثار، هذا يذم، وهذا الذي تتنزل عليه الأحاديث على أنه من أبغض الناس عند نبينا عليه الصلاة والسلام الثرثارون، وهو الذي يكثر من الكلام تكلفا. إلا إذا أتيح لك المجال بالكلام تكلم، لكن أنك تسرق الكلام عن الناس فهذا يا عبد الله من الثرثرة. ثم أشار نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله والمتشدقون، والمتشدقون عرف العلماء بالمتشدق بأنه الذي يتكلم بملء فيه، يتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، هذا الذي يتفصح ويبالغ في الكلام، ومنه الشدق، الشدق هو جانب الفم، يتكلم ماذا بجنبه، بجنب فمه، دلالة على ترفعه، دلالة على ترفعه، وهذا يدخل فيه صور، ومن صور هذا هذا النوع من التشدق في الكلام المنهي عنه ما يذكره جماعة من أهل العلم في حق من يتكلم ويرى أنه من أفصحهم، يرى أنه من أفصحهم، ولو لا أحد مثله في الكلام ولا في الفصاحة، وأنه يتكلم مع تعظيمه لنفسه، فهو نوع من أنواع الكبر، وكما قلنا الكبر يكون بالأفعال ويكون في الأقوال، يتكلم ويرى أنه لا أحد مثله في الكلام، هذا متكبر، هذا متشدق، حتى أن من أهل العلم من أدخل في هذا الباب من يتكلم باللغة العربية الفصحى عند العامة، عند العامة، العامة عامة يتكلمون بالكلام الذي قد درجوا عليه، كلام عادي، فيأتي أحد منهم ويدخل في هذا المجتمع الذي يدب باللغة العامة ويتكلم باللغة الفصيحة، الناس هنالك لربما رمقوه بأنظارهم، إيش يقول هذا؟ هذا ما ينجى هذا، إيش؟ ويتكلم بالفصحى إعرابا ونصبا وجرا وكسرا ومراعاة لقواعد اللغة، الناس يرونها العامة يرون هذا متنطع، يقول تكلم مثلنا يا أخي، هذا الكلام يقول لي ضمة وفتحة وكسرة ونون مشددة، فذم أهل العلم هذا النوع، أن هذا نوع من أنواع التنطع الذي يعد عند العامة كذلك، ولهذا لا تتكلم، تكلم باللغة الذي يفهمونها، تكلم بالذي يفهمونها، هذا أشار إليه جماعة من أهل العلم، قالوا بخلاف الذي يتكلم في الدروس وفي التعليم وفي الإرشاد، هنا هذا ينبغي أن يتقيد باللغة العربية لأنها لغة العلم، لأنها لغة العلم، والناس يتمرنون عليها، يتمرنون عليها، لكن إذا خرجت عند العامة فلا بأس أن تتكلم بلغتهم أو بما يفهمونه من لهجة. كذلك مما يذكره العلماء من التشدق والتقعر في الكلام أنك تأتي بالعبارات الوحشية التي لا تكاد تفهم، لا تكاد تفهم، ربما يأتي أحد الناس ويجلس معك مجلسا وأنت تتكلم بالعربي ويتكلم بالعربي، لكن يختار من العبارات التي ما تستطيع أن تفهمها إلا بصحبتك معجم أو قاموس بجنبك، كل ما تتكلم تفتح القاموس كمل الكلام معك، ثم كلمة أخرى وثالثة، لابد القاموس بجنبك حتى تفهم الكلام الذي يدلي به، هذا التقعر، تكلم يا عبد الله بالذي يفهمه الناس، أما أنك تختار وحشي العبارة، وقد ذم العلماء هذا النوع، هذا نوع من أنواع اختيار الكلمات الغريبة التي تم عنها الأسماء وما تكاد تفهم، ما الذي ألجأك إلى هذه اختيار هذه الكلمات إلا لشيء، وهذا الذي يخشى منه التقعر والتشدق، فاختر يا عبد الله من الكلمات التي يفهمها الناس، يفهمها الناس. ثالثا كذلك مما أدخل العلماء مسألة التشدق الذي ذمه شرعنا ما أشار إليه شراح الحديث إلى مسألة المستهزئ، المستهزئ، بعض الناس إذا خاطب أحدا وهم دونه لربما يتكلم بشدق فمه، يتكلم يعطيهم جانب من جانب جسمه وفمه، وذلك استهزاء واحتقارا لهم، استهزاء واحتقارا لهم. فمن أخرج الكلام على شكل استهزاء واستهتار بخلق الله فهذا يعد من المتشدقين. فهذا إخواني في الله مما يتعلق بهذا الأدب من آداب الخطاب والحوار، أنك في كلامك يا عبد الله احرص على عدم التقعر أو التفحص والتصفح. ولهذا جاءت من الآثار الدالة على تحريم هذا الفعل ما جاء في السنن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل البقرة بلسانها. رواه أحمد عن ابن عمر. مر معنا في الحديث الأول في حديث جابر قال نبينا: إن من أبغضكم إلي. فهذا النوع وهو من المتشدق من أبغض الناس إلى رسول الله، وهو أيضا من أبغض الناس إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يبغض من البليغ من الرجال. قال العلماء: البليغ المتبالغ الذي يتبالغ في كلامه ويتصافح ويتفاحص في كلامه ويترفع في عباراته، كما ذكرنا من أوجه وصور هذا الأمر. قال: الذي يتخلل بلسانه تخلل البقرة بلسانها، أي حاله كحال البقرة، تجد أنه يلوي اللسان، يحاول يتقعر الكلمة، الكلمة ما تخرج إلا بملء الفم، تقعر، تعمد، تكلف في نطق العبارات حتى يخرج أنه هو هو في معرفة الكلمات والعبارات. ولماذا شبه هذا البليغ بالبقرة؟ قال العلماء: لأن هذا من خصائص البقرة، الدواب إذا أرادت أن تأكل أو أن تتناول شيئا إنما بأسنانها، إنما بأسنانها. أما البقرة فإنها تتناول الشيء باللسان، تلف عليه لفا بلسانها، تجد اللسان تتحرك. وهذا الذي شبه به نبينا هذا المتقعر في كلامه أنه لربما بالغ كما تبالغ البقرة، فهذا في ذمه وعدم اتصاف بصفته. فشاهد إخواني في الله أن من آداب الكلام عدم التقعر والتشدق، وأن الإنسان في كلامه يكون متواضعا إلا من كان من سليقته. بعض الناس قد وفقهم الله بالفصاحة والبلاغة والبيان من غير كلفة، من غير كلفة، فهذا نعمة من نعمة الله عليه، وأنه يحرص على هذه النعمة أن يستغلها في طاعة الله، وذلك بنشر الإسلام والدعوة الناس إلى دين الله جل وعلا، وأنعم بها من هذه النعمة وأنعم بها من هذه الثمرة، أن يستغل الفصاحة والبيان والبلاغة فيما يعود على نفسه وعلى دينه بالمنفعة، لا أن يستغل هذه النفعة المنفعة وهذه النعمة بالتكبر على خلق الله جل في علا. كذلك سادسا مما أذكر في هذا المقام من مسائل آداب الكلام، قال العلماء: مخاطبة الناس على قدر عقولهم. المتكلم إذا تكلم كما أنه يحرص على انتقاء الكلمات، كذلك ينبغي أنه يحرص على انتقاء الكلمات لمن تلقى. في الكلام يا عبد الله ليس فقط أنك تبحث وتنظر إلى الكلمة، لكن انظر إلى المتكلم، هل تصلح هذه الكلمات معه؟ هل تصلح هذه الكلمات مع؟ لأن ليس كل كلام يقال، ليس كل كلام يقال، بل إن من الكلام ما حقه أن يخفى وأن يطوى وأن يستتر ولا ينشر، وقد دلت الأدلة والآثار على ذلك كثيرة جدا، ومنها ما جاء في صحيح مسلم من حديث ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حين قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت مخاطبا قوما تخاطبهم تتكلم معهم لكن بحديث لا تدركه عقولهم، الناس في العقول يتفاوتون، فربما هذا الكلام مع طائفة من الناس ما الذي أودى إلى فتنتهم، قال العلماء: والفتنة هنا هي الضلالة والحيرة، الضلالة والحيرة، ويقع الناس في حيرة من هذا الكلام الذي أنت تتكلم به. وانظر يا عبد الله إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مثلا. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا بأنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة، نعمة، فضل عظيم، تتلفظ بالشهادتين صادقا من قلبك من غير نفاق لك الجنة. فريح معاذ بهذا الخبر فقال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس على هذه البشارة العظيمة؟ فقال: لا تبشرهم فيتكلوا. منع رسول الله أن ينشر هذا الخبر، لماذا؟ خشية الفتنة. وما هي الفتنة؟ الاتكال، أن الناس يعتمدوا على هذه الفضيلة فلا فعل ولا عمل ولا أركان ولا مباني عظام للإسلام، وإنما سيركن ويتكل اتكالا عظيما على هذه الفضيلة وعلى هذه الخصيصة أنهم يركنوا إليها. فكانت المصلحة في هذا المقام أن هذا الكلام لا ينشر. إلا أن معاذا عندما قاربته المنية ووافاه الأجل خشي من الإثم أن يكتم العلم أخرج هذا الحديث لهذا الغرض حتى تبرأ الذمة. فالشاهد من هذه السنة النبوية الذي أشار فيها نبينا عليه الصلاة والسلام على أن ليس كل كلام يقال، أحيانا من الكلام ليس فيه مصلحة أنك تخبر القاصي والداني، بل أحيانا إخواني في الله الكلام إنما تختص به فئة دون فئة، فيكون الكلام نسبي، نسبي تعطيه لفئة دون فئة. فإن من العوام والدهمة ما لا يصلح معهم مثل هذا الكلام، أن تأتيهم بالفضائل، أن تأتيهم بهذه الأشياء التي فيها تقوي فيهم جانب الرجاء حتى يغلب على جانب الخوف، فيقل عندهم العمل ويقل عندهم الخوف والرهبة من الله سبحانه وتعالى. وهكذا إخواني في الله، أو أن الكلام يعطى لهم لكن بتقييد، لا يطلق على عواهنه، من قال كذا دخل الجنة، من فعل دخل كذا فعل الجنة، لا، يبين هذا بضوابط، هذا بقيود، يخشى من النواقض، حتى يعطى الكلام تصور التام ويخرج الناس بالمعنى العام لهذه الكلمة. كذلك يا عباد الله، مما يخشى عليه من إلقاء الكلام على عواهنه ما يكون مردوده الفهم السيء للإسلام، الفهم السيء للإسلام. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه كما جاء في البخاري، قال: حدثوا الناس بما يعرفون، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كيف يكذب الله ورسوله؟ نعم، إذا قمت بتحديث الناس بشيء لا يعرفونه، الناس لربما فطروا وتفطنوا لأمر ما قد عهدوه وقد عرفوه من دين الله، فأنت يا عبد الله لا تخرج عن هذا السمت بأن تحدثهم ما لا يعقلونه ولا يعرفونه، فلربما أودى هذا إلى فهم سيء لدين الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كره جماعة من العلماء التحديث ببعض الأحاديث والمواضيع على العامة، كحال من كره على المتكلم أن يتكلم بالأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، أو ممن كره الأحاديث المتعلقة ببعض الأسماء والصفات التي لا يمكن للناس فهمها، وكذلك موضوع الإشارة إلى مسألة الأسماء والصفات، وقس على ذلك يا عبد الله أبوابا كثيرة يجدها الداعي أنه ما ينبغي أن يفتح بها المقام للإعلان عنها. مثاله: لربما رجل قد درس القراءات القرآنية، وهي القراءات السبع، وأدخل بعضهم الثلاثة تكون عشر، قد درس وعلم ويعلم أن القراءة بها سنة، فإذا صلى بالناس لربما وأراد أن يظهر هذه السنة إذ به يقرأ بقراءة ما عهدها الناس وما عرفها الناس بالمدود أو بالخفض أو بتغيير الكلمة إلى غير ذلك من أنواع القراءات، فلربما إذا انتهى من صلاته لربما ضج المسجد: إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش من قريب ما حد رد عليه؟ فيقوم يا إخوة الله يحفظكم، هذه قراءة ثبتت من قراءة ابن عامر وثبت من قراءة ابن كثير المكي. طب إيش فائدة التحليل وقد جعلت الناس يا عبد الله في حيص بيص؟ الذي أصبح يقول هذا ما يفهم بكتاب الله، أو الذي يتشكك ويتذكر تلكم النقولات عن الزنادقة ممن يشيرون أن القرآن قد غير وبدل وهناك ألفاظ، أو أوصلت الناس يا عبد الله إلى ما فيه الطعن في دين الله. فما ينبغي، ما ينبغي يا عبد الله أن تقحم الناس في هذه الأفكام الأفهام الردية بسبب سوء فعلك. لهذا قال علي رضي الله تعالى عنه كما في هذا الأثر: حدث الناس بما يعرفون. وهل معنى هذا أنك تحدثهم خلاص على الدائم؟ لا، ليس هذا على الدائم. فما كان من دين الله وتخشى إن ذكر عليهم أن يكون فيه التلبيس، إذن عليك بالتؤدة، عليك بالتؤدة، ليس تأتي بهم جملة واحدة، وإنما بين لهم لكن قليلا قليلا عندك من الدروس ما تمهد ما تمهد ما تمهد. فمثل مثاله في مساجد السنة، ولله الحمد لكثرة ما يطرح عليهم من الدروس والمحاضرات، وفتح على العامة والمصلين ما لا يفتح على غيره من الفهم لدين الله جل وعلا، فلربما تأتي بالكلام على إطلاقه ولا تخشى من مغبة هذا الكلام، لأن الناس قد اعتادوا وتعودوا مع طيلة السنين والسنوات، فهموا المراد من هذا الكلام. لكن في بعض المساجد في بعض المناطق ما يفهم الناس هذا، فما يفهم الناس هذا الكلام، فالأمر يا عبد الله يحتاج إلى ماذا؟ فهم لهذا الكلام الذي سيقال، يقال في حق من ومع من. ولهذا إخواني في الله كان من آداب الكلام أنك لا تحدث الناس إلا بما يعرفونه من دين الله حتى لا يقع بعضهم في فتنة. هذا ما يذكر، وبقي كذلك آداب أخرى تترك إن شاء الله في دروس قادمة. أسأل مولى جل في علاه أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.